إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 18. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. حتى ساوى الظل التلول، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. حديث الثاني: قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. الحديث الثالث: قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. طيب، هنا عنوان هذا الباب: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. يعني يبين الإمام البخاري رحمه الله أنه يشرع للمسافرين، يشرع للمسافرين إذا كانوا جماعة أن يؤذنوا ويقيموا للصلاة، أن يؤذنوا ويقيموا للصلاة. وجمهور العلماء على أن جماعة المسافرين يكون الأذان والإقامة في حقهم من المستحبات وليس من الواجبات، ليس مثل المقيمين في بلدة. يعني هنا يبين أن الأذان ليس فقط في حق المستقرين المقيمين في البلدان، فهؤلاء يعني الأذان في حقهم فرض كفاية، كما ذكرنا لابد وأن يؤذن في كل بلدة للصلوات. فالأذان في البلدان التي يقيم فيها المسلمون هذا فرض كفاية. ولكن الكلام الآن عن الأذان للمسافرين، المجموعة يعني خرجوا في سفر، فهل الأذان والإقامة في حقهم من الواجبات أو هو من المستحبات فقط؟ جمهور العلماء قالوا الأذان في حقهم من المستحبات فقط وليس من الواجبات، لكنه يشرع للمسافرين رغم أنهم يعني ليسوا مقيمين في بلدة، في أي طريق في الصحراء أو كذا، أو في يعني في طرق السفر، أي مكان يعني نزلوا فيه أو حضرهم فيه وقت الصلاة، فيستحب لهم أن يؤذنوا وأن يقيموا. وكذلك إذا صلوا جمعا يعني من رخص السفر جمع الصلوات، فكذلك إذا جمع المسافرون الصلوات لأجل السفر فإنهم يؤذنون أذانا واحدا للصلاتين المجموعتين ويقيمون إقامتين. يعني يستحب للمسافرين إذا يعني جمعوا الصلوات أن يؤذن أحدهم للصلاتين المجموعتين أذانا واحدا ثم يقيم إقامتين لكل صلاة إقامة. يعني إذا صلوا مثلا الظهر والعصر جمعا فيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للظهر ثم بعد ذلك يقيم للعصر، وهكذا في المغرب والعشاء. قال وكذلك بعرفة وجمع، جمع هي المزدلفة، فكذلك بعرفة والمزدلفة يعني إذا جمع المسلمون الصلوات يعني طبعا مما يشرع في الحج أن يجمع المسلمون بين الظهر والعصر في عرفة، يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، ويصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة. فرغم أن عرفة والمزدلفة ليست يعني محل إقامة حجاج، ليسوا مقيمين في عرفة وإنما هم في حكم المسافرين والغرباء عن هذه البلدة، لكن مع ذلك يعني يشرع لهم أن يؤذنوا أيضا أذانا واحدا ويقيمون إقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، هذا بعرفة. وبمزدلفة أيضا يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامتين للمغرب والعشاء عندما يصلونهما جمعا في المزدلفة. فإذا هذا الحكم الأول الذي سيتكلم عنه المؤلف في هذا الباب هو مسألة الأذان والإقامة للمسافرين. الحكم الثاني في هذا الباب قول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، فيبين أيضا أنه إذا كانت الليلة باردة أو كانت الليلة مطيرة أو كذلك إذا كانت ليلة ذات ريح شديدة فيها رياح شديدة، ففي كل هذه الحالات يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤذن أن يقول في أذانه الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، أو يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. الرحال هي البيوت، الرحال هي البيوت، يعني صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، حتى لو كانت صلاة جمعة، يعني حتى في صلاة الجمعة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في صلاة جمعة وأمر المؤذن ابن عباس رضي الله عنه صعد المنبر يوم الجمعة ليخطب. في بعض الناس حضروا المسجد وكان في يوم يعني شديد المطر أو شديد البرد، فابن عباس يعني صعد المنبر وقال للمؤذن قل الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني بحيث الذين لم يحضروا بعد يعني يصلون في بيوتهم، ليس عليهم أن يحضروا إلى المسجد. فالناس يعني استغربوا من ابن عباس كيف يفعل هذا، فقال فعل هذا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وكان في يوم جمعة وأمر المؤذن أن يقول يعني صلوا في بيوتكم، وقال إن الجمعة عزمة يعني شديدة وفيها حرج ومشقة عليكم فأن تأتوها في الدحض والطين في يعني في الزلق يعني طرق يعني تنزلق فيها الأقدام وكذا، فهذا مما يرخص فيه. فإذا يرخص في ترك الجمعة والجماعة حتى لو كان الإنسان قريبا من المسجد ويسمع الأذان وكذا، لكن إذا كان اليوم يعني شديد المطر أو شديد البرد أو فيه رياح شديدة فيكون الإنسان معه رخصة في ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة في المسجد. لكن طبعا إذا ترك الجمعة يصليها ظهرا في البيت، كذلك الجماعة إذا تركها يصلي الصلاة في بيته. فكان هذا من الرخص التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الأول الذي أورده حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. يقول أبو ذر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ف فأراد المؤذن أن يؤذن، يعني أن يؤذن لصلاة الظهر، كما يستفاد من بقية الحديث أن هذه كانت صلاة الظهر، وأراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر، فقال أبرد، يعني انتظر حتى يخف الحر، يعني كان دخل وقت صلاة الظهر، وقت الظهر هو وقت الزوال عندما تتحرك الشمس من منتصف السماء، فالمؤذن أراد أن يؤذن أول ما دخل وقت الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو وتخف شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد. بعد فترة جاء المؤذن ويؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبرد، يعني انتظر أخر الظهر قليل. ثم أراد أن يؤذن مرة ثالثة فقال له أبرد حتى ساوى الظل الطلول، يعني حتى صار الظل يعني مساويا للطلول، الطلول المرتفعات القليلة من الرمال، المرتفعات الرملية يعني الصغيرة، يعني المقصود حتى ذهب يعني شدة الحر، وطبعا وقت الظهر يكون يعني فور تحرك الشمس من منتصف السماء يكون الظل وصل منتهى القصص، وطبعا وقت العصر عند مصير ظل الشيء مثله، وقت العصر لما الظل يصير ظل الشيء مثله، فهو كان يعني لسه الوقت ما وصلش يعني مصير ظل الشيء مثله، يعني كان وقت العصر ما دخل، ولكن في نفس الوقت مضى وقت طويل بعد دخول وقت الظهر حتى خف الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم، يعني فإذا كان الحر شديدا فأخروا صلاة الظهر، فيستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، يعني كل الصلوات يستحب تعجيلها صلاتها في أول الوقت إلا صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، وكذلك العشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، يعني بحيث ما يؤخرها عن ثلث الليل، هذا بالنسبة للعشاء يستحب تأخيرها إذا لم يشق ذلك على الناس، وكان يعني جماعة المسجد متراضين يعني على تأخيرها وليس في ذلك مشقة على أحد، فيستحب تأخير العشاء، أو إذا كان الإنسان يصلي سيصلي في بيته أو مع أولاده أو كذا، فيعني يؤخر العشاء لكن بحيث لا يزيد التأخير عن ثلث الليل، ولكن إذا شق التأخير على الناس أو خشي أن التأخير هذا يعني يؤدي به إلى تضييع الصلاة ويغلبه النوم وكذا، إذن لابد أن يعجل الصلاة، يعني لا يؤخر بحيث يغلبه النعاس وينام وتضيع الصلاة. والظهر كذلك يستحب تأخيرها في شدة الحر، ما عدا ذلك من الصلوات فيستحب تعجيلها، يعني يستحب تعجيل صلاة الفجر، ويستحب تعجيل صلاة العصر، ويستحب تعجيل صلاة المغرب، ويستحب تعجيل الظهر إذا لم يكن الحر شديدا، إذا لم يكن الحر شديدا. واختلف العلماء بالنسبة للظهر، إذا كان الحر شديدا ولكن الإنسان لا يشعر بالحر لكونه يمشي في طريق مظلل والمسجد يعني بارد أو كذا، يعني إذا كان المسجد يعني مكيفا والطريق يعني به ظل أو به أجهزة يعني تكييف أو كذا، بحيث أن نعم الجو حر ولكن هو لن يعاني من هذه الحرارة، ليس فيها مشقة على الناس، فهنا بعض الفقهاء قال يعني العلة هي الحر، أن الحر يعني يذهب الخشوع ويجعل الصلاة يعني شاقة على الناس، فهذا كان الغرض، فإذا يعني لم يشعر الإنسان بالحر بسبب أنه يمشي في طرق ظليلة والمسجد يعني بارد وكذا، ففي هذه الحالة ليس هناك يعني سبب للتأخير، التأخير كان من أجل الحر والحر لا يشعر به المصلون، فهذا رأي. والرأي الثاني قال لا، يعني إذا كان الجو حرا يستحب تأخير الظهر حتى لو كان المصلون لا يشعرون بهذه الحرارة. طيب، فهنا في الحديث الذي معنا يستفاد منه فوائد، منها مشروعية الأذان في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأراد المؤذن أن يؤذن، فهذا يعني يدل على مشروعية الأذان في السفر، هذا يدل على مشروعية التأذين في السفر. كذلك أيضا هذا الحديث يدل على أن الأذان إنما هو للصلاة وليس للإعلام بدخول الوقت، يعني هذه مسألة اختلاف بين الفقهاء، هل الأذان هو من أجل إعلام الناس بقرب يعني موعد الإقامة حتى يجتمعوا في المسجد أو مكان الصلاة من أجل الصلاة، أو أن الغرض من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت؟ فبعض الفقهاء قال الأذان للصلاة بحيث يعني لا يضر تأخير الأذان عن أول الوقت إذا كان الناس سيؤخرون الصلاة، فقالوا يؤخر الأذان، يكون الأذان قبيل الصلاة بحيث يعني يؤدي الأذان الغرض منه هو إعلام الناس بقرب الإقامة حتى إذا سمع الناس الأذان اتجهوا إلى المسجد من أجل الصلاة، فإذا كانوا سيؤخرون الإقامة فيؤخرون الأذان. هذا رأي. والرأي الثاني قال لا، الأذان هو للإعلام بدخول الوقت، فمهما أخروا الإقامة عليهم أن يؤذنوا في أول دخول الوقت، لأن الغرض من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت بغض النظر عن الإقامة، يعني هل ستكون بعد الأذان مباشرة أو سيؤخرون الصلاة. وهذا مثلا يعني يحصل في هذه المدينة مثلا في فصل الشتاء، يعني تكون العشاء مبكرة جدا، تكون العشاء مثلا الساعة 6:30 أو كذا حسب يعني التقويم مثلا، وهنا يعني الناس يشق عليهم صلاة العشاء في هذا الوقت ويؤخرونها إلى 7:30 مثلا أو 8 أو كذا، فهل يعني يكون الأذان فور دخول الوقت رغم أن الصلاة ستتأخر، أو أنه يعني يؤخر الأذان إلى وقت الصلاة؟ فالفقهاء اختلفوا في هذا، وكل قول يعني له أدلته، والأمر في هذا إن شاء الله فيه سعة، يعني الراجح أن الأمر فيه سعة، يعني إذا أذن فور دخول الوقت فلا بأس حتى لو أخرت الصلاة، وإذا أخر الأذان بحيث يكون قبيل الصلاة لا بأس أيضا. ويدل على هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي ذر، أن المؤذن أراد أن يؤذن للظهر، كان وقت الظهر دخل والمؤذن يريد أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، قال له أخر يعني انتظر لا تؤذن الآن، ثم أراد أن يؤذن قال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن قال له أبرد، يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أجل المؤذن ولم يجعله يؤذن فور دخول الوقت، لأنه كان ناويا أن يؤخر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني إذا كان الناس سيؤخرون الصلاة لا حرج يعني أن يتأخر الأذان يعني بعض الشيء. طيب، الحديث الذي بعده حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الرجلان هما مالك بن الحويرث نفسه وصاحب له أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريدان السفر، والمقصود يعني يريدان الرجوع إلى بلدهما، كان قد أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة وكان يريدان أن يرجع إلى بلدهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركم. يبقى إذن هذا الحديث فيه أمر هذين الرجلين وهما مسافران، لأنه ذكر أنهما في سفر، فقال أذنا وأقيما. طيب ما معنى أذنا وأقيما؟ هل معنى أذنا يعني أن الأمر الاثنين جميعا أن يؤذنا جميعا يعني في كل الصلاة مؤذنان؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أذنا يعني ليؤذن واحد منكم، أذنا بمعنى ليؤذن واحد منكم، وكذلك أقيما يعني ليقيم واحد منكم. فكلمة أذنا وأقيما ليس المقصود أن يؤذنا يعني كلاهما، وإنما المقصود أن يؤذن واحد منهما. وقيل يعني إنه إذا أذن أحدهما وأجابه الآخر، فكان الآخر كأنه مؤذن، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا يعني يصدق أنهما أذنا، يعني أن أحدهما يؤذن والآخر يردد خلفه فيشاركه في الأجر. والدليل على هذا أنه في الرواية الأخرى قال ليؤذن لكم أحدكم، يعني الرواية الأخرى وضحت المراد قال ليؤذن لكم أحد. قال ثم ليأمكما أكبركما، يعني عندما يحين وقت صلاة الجماعة ليكن الإمام هو الأكبر منكما. طيب هل يتعارض هذا مع حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ الجواب ليس بينهما تعارض، لأن مالك بن الحويرث وصاحبه كان متساويين في القراءة وفي قدم الإسلام وفي العلم بالسنة وقدم الهجرة، يعني كان متساويين في كل المسوغات يعني تقديم للإمام، فلما تساوي في كل ذلك فكان المرجح حينئذ هو كبر السن. يعني مالك بن الحويرث جاء هو وصاحبه وأقام عند النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرواية التالية 20 ليلة، وتعلم سويا نفس الآيات ونفس الأحاديث وأقام نفس المدة وأسلم في نفس الوقت، إذن اشترك في كل شيء، فلم يعد هناك يعني سبب للترجيح بينهما في الإمامة إلا كبر السن. فالترجيح بكبر السن هو من ضمن المرجحات في الإمامة عند التساوي في القراءة، في يعني إتقان قراءة القرآن والتساوي في العلم بالسنة، فبعد ذلك يأتي التقديم بكبر السن. لكن لو حصل يعني أن كان أقرأ الناس أصغرهم سنا يكون هو الإمام، حتى لو كان هو أصغرهم سن، كما جاء في قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فبنو سلمة كانوا مجموعة من الأنصار، يعني أسرة أو فرع من الأنصار، وكانت مساكنهم يعني بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم مسجد يصلون فيه جماعة، فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فنظروا فإذا أقرأهم عمرو بن سلمة وله 7 سنين وأحفظهم للقرآن وأحسنهم قراءة للقرآن وهو ابن 7 سنين، فقدموه إماما يصلي به وكان أصغرهم سنا وجعلوا يصلون خلفه الرجال والنساء وكذا يصلون خلفه رغم صغر سنه. فإذا يعني التقديم بالقراءة وبالعلم بالسنة ثم قدم الإسلام وقدم الهجرة هذا يكون مقدما على التقديم بكبر السن. واضح الترتيب، يعني كما جاء في الحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، اللي هي يعني يعبر عن أعلمهم بالسنة يعني العلم الفقه في الدين، ويعني أعلمهم بالعلم الشرعي يعني عموما، فإن تساوي في ذلك فأقدمهم إسلاما أو أقدمهم هجرة، أقدمهم إسلاما وأقدمهم هجرة، قدم الإسلام وقدم الهجرة، هذا يأتي في المرتبة الثالثة، ثم بعد ذلك يأتي التقديم بكبر السن. الحديث الذي بعده هو رواية يعني لنفس قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه، يقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، ونحن شببة متقاربون يعني سننا متقارب، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، أقام هو وصاحبه 20 يوما وليلة. بعض الروايات يعني أنهما كان أنهم كانوا يعني نفرا أو كذا يعني أو يعني كانوا نفرا، والنفر من 3 إلى 10، والرواية السابقة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، كأنها تفيد أنهما كان 2، فيحتمل يعني أنهم كانوا نفرا يعني من 3 إلى 10، ربما كانوا 3 أو أكثر، ولكن يعني كان أحقهم بالإمامة مالك بن الحويرث وصاحب له، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني أن يكون الإمام الأكبر من مالك بن الحويرث وصاحبيه، لكن هذا لا يمنع أنه ربما كان معهما بعض الشباب الآخرين يعني كانوا معه في نفس هذه السفرة. فيقول أقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، هذا من مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ملأ الله تعالى قلبه رحمة بالمؤمنين فصار لينا له رحيما بهم صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك أيضا وصف الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين صلوات الله وسلامه. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب الذين جاءوا ليتعلموا منه القرآن ويتعلموا منه السنة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا. يعني أقاموا 20 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه أنهم يعني طالت مدة فراقهم لأهلهم، يعني 20 ليلة مدة طويلة، يعني لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن هذه مدة طويلة، فسألهم عمن تركوا خلفهم، يعني هل هؤلاء الشباب يعني هل كان لهم يعني زوجات أو لهم أطفال أو لهم أمهات أو إخوة أو كذا، فسألهم عن أسرهم وعمن تركوا خلفهم فأخبرناه، فكل واحد أخبره عمن ترك في بلده، عمن ترك في بلده. وكانوا رضي الله عنه كانوا من بني ليث بن بكر، من بني ليث ابن بكر، وكانوا قد قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، اللي هو مالك بن الحويرث وأصحابه هؤلاء الشباب من بني ليث بن بكر، وكانوا قد قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في 10 من الهجرة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن من تركوا بعدهم، قال: فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص يكفي، يعني هذه العشرون ليلة تكفي ويكفي ما تعلمتم فيها، وارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، انكثوا في أهليكم وعلموهم ما تعلمتم من الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه المدة التي مكثوها، وحفظهم بعض سور القرآن، وعلمهم ما تيسر من شرائع الدين، وأمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم فيعلموهم ما تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، يعني ذكر إيه، قال: مروهم بكذا وكذا وكذا، وإيه، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء يعني من الخير عليهم أن يأمروا بها أهلهم إذا رجعوا إليهم. وما فعله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هو من الرحلة في طلب العلم، هو من الرحلة في طلب العلم، فرحل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العلم على يديه صلى الله عليه وسلم. ف يعني هذه رحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم فضلها عظيم، ويعني جاء في كتاب الله تعالى ذكر رحلة نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر من أجل أن يطلب العلم. يعني موسى عليه السلام لماذا سافر هذا السفر الذي لقي فيه نصبا ولقي فيه عناء ومشقة؟ من أجل طلب العلم، وذلك أن موسى عليه السلام كان قد خطب في بني إسرائيل، فسأله رجل قال: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام قال: أنا. يعني ظن موسى عليه السلام أنه ليس هناك أحد من الناس أعلم منه، هو نبي ذلك الزمان وكان. فعتب الله عليه ألم يرد العلم إليه، الله تعالى عتب على موسى. وهذه تفاصيل القصة جاءت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه، فعتب الله على موسى ألم يرد العلم إليه. إن يعني الله تعالى عتب على موسى أنه لم يقل الله أعلم، يعني سئل موسى أي الناس أعلم قال أنا، والله تعالى عاتبه يعني أنه لم يقل الله أعلم، لم يرد العلم إليه، يعني ربما يكون هناك من هو أعلم منك وأنت لا تدري. قال: فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فالله تعالى أوحى إلى موسى يعني يعاتبه يعني عليه السلام. أوحى الله تعالى إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين يعني المكان الذي يلتقي فيه البحران، والمقصود بالبحرين اللي هم يعني خليج العقبة وخليج السويس، يعني فرع البحر الأحمر، مكان التقاء فرعي البحر الأحمر كما ترون في الخريطة، يعني عند سيناء وكذا ينفصل البحر الأحمر إلى خليجين، خليج العقبة وخليج السويس يعني، وبينهم جزيرة سيناء. فمجمع البحرين هو المكان الذي يلتقي فيه الفرعين هذان. فأوحى الله تعالى إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام أي ربي كيف السبيل إلي، كيف أصل إلى هذا العبد وكذا. فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى يعني إلى مكانه، وقال يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى علامة. قال الله تعالى لما سأل يعني قال أي ربي كيف السبيل إلي، فأمره الله تعالى أن يأخذ حوتا في مكتل، يأخذ حوتا في مكتل يعني مكتل زي حقيبة كده يعني الخيش كده وكده تحمل يعني بالخلف، فأن يأخذ حوتا يعني سمكة مملحة كده كبيرة يأخذها معه ويسير يعني يتجه إلى مجمع البحرين. فإذا رأى الحوت قد حي ونزل في البحر فليعلم أن هناك المكان الذي سيلتقي فيه بهذا العبد الصالح. فبالفعل ما كان من موسى عليه السلام إلا أن اصطحب فتاه وهو يشع بن نون عليه السلام الذي صار نبيا بعده وتولى رئاسة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. فأخذ موسى فتاه وأخذ طعامه وسافر هذه السفرة من أجل أن يلقى هذا العبد الذي هو أعلم منه. فموسى عليه السلام مجرد أن سمع أن هناك من هو أعلم منه شد الرحال وسافر ليتعلم من هذا العبد الصالح. فلما وصل يعني إلى الخضر وكذا، في القصة المعروفة يعني في القرآن الكريم، فتأدب مع معلمه فقال قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا كله من آداب المتعلم، يعني كلها آداب في القرآن الكريم، يعني أن المتعلم مع المعلم حتى لو كان المتعلم أشرف رتبة وأرفع منزلة لابد أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه. موسى عليه السلام كان هو نبي يعني، والخضر عليه السلام نبي كذلك، ولكن موسى عليه السلام أفضل وأكمل منزلة وكذا. ومع ذلك لما كان موسى في هذا الوقت يعني في مقام المتعلم أو كذا، فتأدب يعني مع الخضر واستأذنه قال هل أتبعك، يعني هل تأذن لي أن أتبعك وأتعلم منك وكذا. وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالمقصود أن هذه رحلة في طلب العلم. الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك كانوا يعني كانوا يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأمصار ليتعلموا منه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرحل بعضهم إلى بعض رحلة في طلب العلم. كان من فضائل الصحابة أنهم أحيانا كانوا يسافرون من أجل حديث واحد. الصحابة رضي الله عنهم يعني سنوا الرحلة في طلب العلم حتى من أجل تلقي حديث واحد عن النبي، يعني عمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل يعني هناك رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى عقبة بن عامر ليسمع منه حديثا واحدا. رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر ليسمع منه حديثا واحدا ولم يفك رحله، يعني فقط وصل إلى الباب وسأله وقال حديث بلغني أنك حدثت به عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وسأله عن الحديث. فلما سمعه يعني انصرف قافلا عائدا وألح عليه يعني أن يضيفه وكذا، فقال ما جاء يعني للضيافة، جاء فقط ليسأل عن هذا الحديث ثم ينصرف. وكذلك هناك رحلة من جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أيضا رحل من المدينة إلى الشام للسؤال عن حديث واحد ثم رجع وهكذا. فكان الصحابة ربما رحلوا يعني سافروا الأيام والليالي من أجل تعلم حديث واحد رضي الله عنهم. فهؤلاء الشباب يعني رحلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه، تعلموا 20 ليلة ثم رجعوا إلى أهله. وهذا يعني أيضا مصداق قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى أمر يعني أن كل فرقة ينفر منها طائفة، يعني الطائفة يعني العدد قليل يعني من كل فرقة، من كل يعني أهل كل بلدة وأهل كل مدينة وكذا، عليهم أن طبعا إذا لم يكن عندهم من يعلمهم الدين ويفقههم في الدين في مدينتهم، كان عندهم من يعلمهم الدين ويفقههم فبها ونعمة، إذا لم يتيسر فعلى كل يعني فرقة أن تنفر منها طائفة ليتفقهوا في الدين، أن يسافروا ويرحلوا إلى العلماء ليتعلموا منهم الدين ويتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بعد ذلك يرجعون إلى قومهم ليفقهوهم ويعلمهم. فهكذا فعل هؤلاء الصحابة مالك بن الحويرث وأصحابه، قدموا من بلادهم إلى المدينة ليتفقهوا في الدين، تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى أهلهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموا. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث أو هذه الجملة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، يعني قاعدة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والتأسي به في صفة الصلاة، كذلك في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: إيه خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بقوله ويعلم بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير، أحيانا تكون يعني برؤية بعض الصحابة يفعلون شيئا ويقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. فهنا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني تعلموا مني صفة الصلاة، ويأمر صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به في كيفية الصلاة. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا يعني كما مر بنا أمرهم أن يؤذن أحدهم، وهذا فيه مشروعية الأذان للمسافرين، وليؤمكم أكبركم هنا لأنهم كانوا تساووا في القراءة والعلم، فأمرهم أن يكون الإمام هو أكبره سنا. طيب الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. طيب هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة بضجنان، وضجنان اسم إيه؟ اسم مكان. قال الشارح: هو جبل بناحية مكة، أو قيل يعني هو جبل بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة 25 ميلا، يعني 25 ميلا، فلذلك يعني قال هو إيه جبل يعني بناحية مكة، يعني جبل قريب من مكة، وبعضهم قال بين مكة والمدينة، فهو بين مكة والمدينة لكنه أقرب إلى مكة، يعني يبعد عن مكة فقط 25 ميلا. طبعا المسافة من مكة للمدينة يعني حوالي 400 كيلومترا أو 450 كيلومترا، فهذا الجبل يعني أقرب إلى مكة، يبعد فقط 25 ميلا عن مكة. فهذا اسم المكان الذي كان فيه ابن عمر رضي الله عنه، وكان فيه سفر، يعني كان مسافرا بين مكة والمدينة، فلما وصل يعني إلى هذه المنطقة أذن، وكانت الليلة ليلة باردة. فقال ابن عمر رضي الله عنه في أذانه قال: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طبعا هنا كانوا الجماعة يعني كانوا مسافرين، الرحال هي البيوت، وبالنسبة للمسافرين الرحال هي الخيام التي يقيمون فيها، لأن المسافرين في ذلك الوقت كانوا يحملون معهم الخيام، وإذا نزلوا يعني ليبيتوا يعني بوادي أو منطقة وكذا نزلوا ليبيتوا فيها فينصبون الخيام ويبيتون فيها. فكانوا إذا جاء وقت الصلاة يعني كل يعني كانوا قافلة كبيرة، كل مثلا أسرة أو كذا يعني لهم خيمة يعني يقيمون فيها وكذا، وبعدين عندما يأتي وقت الصلاة يؤذن مؤذن ويجتمعون جميعا ليصلوا في مكان واحد. لكن هذه الليلة كانت ليلة باردة، فابن عمر أذن وقال في الأذان قال: صلوا في رحالكم، يعني أهل كل خيمة يصلون فيها، يعني مش هنصلي جماعة هذه الصلاة بسبب البرد، يعني لن نصلي جماعة في هذه الصلاة بسبب البرد، فأهل كل خيمة يعني يصلون في خيمتهم. فأخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. طبعا هنا هذا يبين أن يعني أن جملة صلوا في الرحال متى تقال؟ هل تقال في أثناء الأذان أو تقال بعد الأذان؟ وإذا قيلت في أثناء الأذان هل تقال بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول بدلها صلوا في رحالكم أو صلوا في الرحال، أو يقولها بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ فالصواب في هذا أن هذا الخلاف خلاف تنوع، أنه خلاف تنوع، يعني كل هذه الأنواع جائزة، لأن كل نوع منها جاءت به أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أراد الناس يعني أن يطبقوا هذه السنة، وهذه السنن المهجورة يعني ما عند حد يفعل هذا، كثير من السنن يعني هجرت وصارت يعني مستغرب عند الناس، يعني لأن واحد عملها يمكن الناس يعني ينكرون عليه وكذا بسبب الجهل، يعني الناس بسبب الجهل خفيت عليهم أشياء كثيرة من السنن، أو أنها سنة يعني ثابتة في صحيح البخاري وكان الصحابة يعملون بها، لكن الناس يعني الآن يعني صارت غريبة عليهم. طبعا في مثل هذه السنن إذا كان الإنسان يعني يقتدى به ويعني غلب على ظنه أنه لن تحصل فتنة يعني إذا طبق هذه السنة واستطاع أن يطبقها فليطبقها، ويكون له الأجر بإذن الله أجر إحياء السنة، فإن الذي يحيي سنة مواتا يعني قد أماتها الناس وتركوها. أحيانا كثير من البلدان وكذا يغلب عليها الجهل والناس يعني تترك أشياء من السنة، فالذي يتسبب في إحياء سنة يعني يكون هو أول من دعا إليها في هذه البلدة وأحياها بعد أن أماتها الناس وتركوها، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجره بشيء. لكن في بعض الأحيان يعني إذا كان يعني الإنسان يخشى أن تحصل فتنة، يعني إذا طبق هذه السنة وكذا تحصل فتنة واختلافات وقلاقل وكذا، يعني يكون الإنسان معذورا في تركها في هذه الحالة، لأن هذا يعني ليس واجبا، يعني هنا مسألة يعني لا بأس إذا يوم شديد البرد أو كذا والناس صلوا فيه الجمعة أو صلوا فيه الصلوات في المسجد، هذا جائز يعني ليس منهيا عنه ولا حراما، وإنما يعني هي رخصة، فإذا الإنسان استطاع أن يفعلها فبها ونعمة، لم يأتي هذه الرخصة وأتى العزيمة فلا بأس. فأقول يعني خاصة إذا كان يعني الناس يعني يستنكرون هذا ولا يتقبلون يعني هذه السنة وكذا وتحصل قلاقل وفتن، فيكون الإنسان معذورا في تركها. طيب، ف إذن التوقيت قول صلوا في الرحال فيه ثلاث سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يأمر المؤذن بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، بدلا من هذه الجمل الأربعة يحذفها ويقول بدلا منها صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يقولها مرتين. يعني إذن يصبح إيه الأذان؟ يعني التكبير، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تصبح هذه صيغة الأذان. هذه سنة. السنة الثانية أن تقال بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإذا كان في الفجر يقولها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، والصلاة خير من النوم، ويقولها بعدها، لأنه أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في صلاة فجر، وأمر المؤذن قال إذا قلت حي على إذا قلت الصلاة خير من النوم، بعدما تقول الصلاة خير من النوم قل صلوا في رحالكم أو صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، فتكون بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح. إذا انتهى من حي على الفلاح مرتين يقول صلوا في رحالكم، إذا كان في أذان الفجر يبقى بعد ما يقول الصلاة خير من النوم ويقول صلوا في رحالكم. السنة الثالثة أو الكيفية الثالثة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، حديث ابن عمر أنه أمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، يعني بعد انتهاء الأذان، يعني يقول على إثره، يعني يقول بعد انتهاء الأذان ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، فيقول إيه ألا صلوا في الرحال. إذا حتى العبارة نفسها يمكن أن يقول صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال أو صلوا في الرحال أو ألا صلوا في الرحال، يعني كل هذه ألفاظ مأثورة، أي واحدة منها يمكن أن يقولها، وتقال مرتين كما جاء في بعض روايات الحديث. واضح؟ وإذا متى تقال؟ إما أن تقال بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، وإما أن تقال بعد الانتهاء من حي على الفلاح مرتين، وإما أن تقال بعد نهاية الأذان، بعد أن ينتهي من الأذان تماما ويفرغ منه يقول هاتين الجملتين. قال ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية من روايات الحديث في ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، أيضا إيه الرياح مثلها. طيب هنا تقييد، هل قوله في السفر يعني هل هذا خاص بالمسافرين فقط؟ هل هذا خاص بالمسافرين فقط؟ الجواب ليس خاصا بالمسافرين، يعني هل هذه السنة اللي هي قول صلوا في الرحال هل هذا فقط يعني للمسافرين أو أنها حتى للمقيمين في المدن؟ الجواب أنها تشمل المقيمين في المدن، لأنه جاء يعني الحديث هذا في السفر، لكن جاءت أحاديث أخرى للمقيمين في المدن، وبها أخذ الجمهور كما قال المؤلف، أنه جاء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مطلقة، يعني أنه حتى في المدن وفي الأسفار، أن هذه السنة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها، وكان يأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح، في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة أو الليلة ذات الريح يأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال، سواء كان في سفر أو في المدينة، وفي جميع الصلوات بما فيها الجمعة. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة جمعة في المدينة، وأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال. طيب هنا بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في المطر والريح والبرد الشديد وكذا، أنه إذا يعني بدأت يعني الأمطار بعدما كان الناس يعني اجتمعوا في المسجد لصلاة المغرب مثلا وبدأت الأمطار أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يجمع بين الصلاتين بعذر المطر، جمع تقديم، إذا يعني الناس تواجدوا في المسجد وبعد ما تواجدوا في المسجد بدأت الرياح تهب أو بدأ الأمطار يعني تنزل أو كذا، إذا يعني الناس بعد ما اجتمعوا بدأ يحصل المطر والرياح الشديدة وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين جمع تقديم ويصلي بهم المغرب والعشاء جمعا، لكن طبعا بدون قصر إذا كان الإنسان في نفس بلدته ليس مسافرا فيجمع بدون قصر، فهذا من الأعذار التي تبيح جمع الصلوات، والغرض منها التخفيف أيضا على جماعة المسجد بدلا من أن يأتوا مرتين، يعني الغرض من هذه السنة سنة الجمع أنه بدلا من أن يصلوا المغرب ثم يذهبوا إلى البيوت ويشق عليهم أن يرجعوا مرة أخرى للعشاء، فيجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر. ونفس الشيء إذا الناس يعني بعد ما اجتمعوا في المسجد لصلاة الظهر هبت الرياح أو نزلت الأمطار أو كذا، فيمكن أن تجمع الصلوات. لكن عندما كان الرياح والأمطار يعني تهب مثلا قبل أن يجتمع الناس في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في هذه الحالة أن يقول صلوا في رحالكم، يعني إذا قبل ما يجتمع الناس للصلاة والناس لا تزال في البيوت ولسه مثلا ما جاش وقت المغرب أو كذا والناس في بيوتهم وكانت الأمطار تهطل أو البرد يعني شديدا أو الرياح أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم إذا كان الناس لم يجتمعوا. إذا كانوا اجتمعوا وبدأت الأمطار فيجمع الصلوات لأجل المطر أو البرد. طيب الحديث الأخير في هذا الباب: قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. طيب هنا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، والأبطح قال موضع معروف خارج مكة، موضع معروف خارج مكة. فالأبطح يعني اسم إيه مكان في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في المدينة فكان متواجدا في هذا المكان، وهذا المكان إيه خارج مكة في سفرة من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، جاء بلال فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. ثم خرج بلال بالعنزة، وهنا كان مجيء بلال لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الإقامة، جاء بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه يعني بحضور وقت الإقامة ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة. يعني كان عدد بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن ثم ينتظر المدة التي جرت يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم على تركها بين الأذان والإقامة، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه بأنه يعني الآن وقت الإقامة، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل أقيم الآن، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة. فجاء بلال كعادته بعدما أذن وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة. ثم خرج بلال بالعنزة، والعنزة يعني عصا لها طرف مدبب من الحديد، عصا لها طرف مدبب من الحديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه صلى الله عليه وسلم في الأسفار ونحوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه هذه العنزة، وحمل العنزة كان له فوائد عديدة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخذها سترة إذا أراد أن يصلي، يغرزها في الأرض كلها طرف مدبب كده من الحديد يسهل غرزها في الأرض، فإذا جاء وقت الصلاة يغرزها النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ويتخذها سترة يصلي إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي إلى سترة، وكذلك إذا أراد أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم كان يغرزها في الأرض ويضع عليها ثوبا، يضع عليها ثوبا يعني إذا أراد مثلا يتخفف من ثيابه أو كذا وقت قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم، كان يضع عليها ثوبا ليكون يعني علامة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حتى لا يقترب أحد من هذا المكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يستعملها كذلك في السفر لهذا الغرض. وقالوا أيضا كان ربما احتاج إليها في مثلا قتل حية أو عقرب أو حيوان مؤذي أو حشرة مؤذية أو كذا، فكان لها فوائد عديدة يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لأجلها. وبعض شراح الحديث قالوا يعني توسعوا جدا في ذكر فوائد عنزة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني جعلوها مثل عصا موسى عليه السلام لما قال يعني وليا فيها مآرب أخرى، قالوا مآرب يعني مثلا ممكن يقرب بها غصن الشجرة مثلا إذا كان فيه ثمرة يعني يقطفها مثلا من غصن الشجرة يبنيه، أو يكسر بها مثلا حطبا أو مش عارف كذا، يعني فوائد يعني عديدة. فخرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركزها أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة، وبلال أقام الصلاة. فإذا ما فائدة هذا الحديث أو مناسبة للباب؟ أنه فيه أن بلالا أذن وأقام للصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأذن بلال وأقام، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة وكذا. فهذا من ضمن الأدلة على أن المسافرين يشرع لهم الأذان والإقامة. الباب الذي بعده قال: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. طيب، أورد في هذا الباب حديثا واحدا، قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا رضي الله عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. هنا عنوان هذا الباب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ بمعنى هنا طبعا أورد سؤالا، وجواب هذا السؤال يستفاد مما ذكره في الباب. فالجواب نعم، يعني هل يتتبع المؤذن فاه هنا؟ الجواب نعم، بمعنى أن يلتفت المؤذن عند قول حي على الصلاة، وعند قول حي على الفلاح يمينا وشمالا. طيب، هل المؤذن هو الذي يتتبع فاه، ولا الذي يرى الأذان هو الذي كان يتتبع فم المؤذن؟ فيقول المؤلف يعني الحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، يعني يستعمل فمه في إسماع أهل هذه الناحية، وفمه في إسماع أهل الناحية الأخرى. وأن أبا جحيفة رضي الله عنه الذي يروي الحديث عن بلال كان يتتبع فم بلال، فكان ينظر إلى فم بلال. يقول: فكل منهما متتبع باعتباره، يعني بلال يتتبع بفمه الناحيتين، يعني يلتفت يمينا وشمالا، وكان أبو جحيفة ينظر إلى المؤذن، ينظر إلى بلال، فجعل يرى فم بلال وهو يلتفت إلى اليمين، ويراه وهو يلتفت إلى الشمال. وهل يلتفت في الأذان؟ يعني هل يشرع للمؤذن أن يلتفت في الأذان؟ الجواب نعم، يسن هذا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويكون الالتفات بالرأس فقط وليس بالقدمين، يعني القدمان يعني تثبتان في مكانهما يستقبل بهما القبلة، المؤذن يسن أن يستقبل القبلة وتكون قدماه يعني في اتجاه القبلة وبدنه في اتجاه القبلة، وإذا وصل إلى حي على الصلاة وحي على الفلاح يلتفت برأسه، لأنه إذا التفت بفيه لا يمكن التفت بفيه إلا مع تحريك الرأس، إلا مع تحريك الرأس، الفم كيف يلتفت الفم بدون تحريك الرأس؟ فلا بد أن يحرك الرأس. وبهذا يعني يجمع بين ما جاء في بعض الروايات أن أن بلالا استدار، وفي بعضها لم يستدر، فالتي فيها استدار يعني وضح أن المراد بالاستدارة الاستدارة بالرأس فقط، يعني كان يستدير أو يلتفت برأسه فقط، الروايات التي فيها أنه لم يستدر أو كذا، المقصود يعني لم يحرك رجليه، يعني الرجلان ثابتتان في مكانهما والتحريك كان فقط للرأس. طيب هنا لفظ الحديث، يعني كما سمعنا أن بلالا رضي الله عنه جعل يلتفت بفيه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فالفقهاء يعني في شرحهم للحديث بعضهم قال يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين ثم حي على الفلاح مرتين عن الشمال، والرأي الآخر قال لا، يقول حي على الصلاة مرة عن اليمين وحي على الصلاة مرة عن الشمال، ثم حي على الفلاح مرة عن اليمين وحي على الفلاح مرة عن الشمال. والأمر في هذا واسع، لأن الحديث يعني يحتمل المعنيين، يعني الحديث ليس صريحا في هذا الموضوع. يعني نص الحديث يعني كما جاء في الرواية قال فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا، فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا، وفي رواية يعني يقول بفاه ها هنا وها هنا حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني الروايات كلها ليست يعني صريحة في أنه هل استدار مرتين عن اليمين في حي على الصلاة مرتين على الشمال في حي على الفلاح، أو مرة على اليمين مرة على الشمال في حي على الصلاة مرة على اليمين مرة على الشمال في حي على الفلاح. فكلا الأمرين جائز، يعني للمؤذن معه اختيار أن يفعل هذا أو يفعل هذا. طيب قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، يعني جاء عن بلال رضي الله عنه أنه كان إذا أذن جعل إصبعيه في أذنيه، والمراد بالإصبعين السبابتين، المراد بهما السبابتان، فيسن أن يجعل سبابتيه في أذنيه، وهذا من سنن الأذان. كان بلال رضي الله عنه يؤذن هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والغرض من هذه السنة أنها أبلغ في الإسماع وأدعى إلى رفع الصوت، لأن المؤذن إذا سد أذنيه لم يسمع صوت نفسه، فهذا يساعد على رفع الصوت أكثر. كل ما كان اللسان لا يسمع صوته فكأنه يحسب أن الناس مش سمع فيعلي صوته أكثر وأكثر، بخلافنا لو كان هو سمع صوته، لو سمع صوته فمش يعني سيكون هذا سببا في خفض الصوت. فمن السنة للمؤذن أن يجعل سبابتيه في أذنه. طيب أما ابن عمر رضي الله عنهما فكان لا يجعل إصبعيه في أذنيه. يقول ابن عمر أذن في بعض الأحيان، كان ابن عمر رضي الله عنهما يؤذن وكان لا يجعل إصبعيه في أذنيه، لكن يعني غاية ما يدل عليه فعل ابن عمر أن وضع الإصبعين إنما هو سنة ليس يعني فريضة لازمة، لكن الاقتداء ببلال الذي هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أولى، لأن بلالا كان يؤذن هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أذان ابن عمر هذا كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل ابن عمر يعني لم يتفطن يعني لهذه السنة ولم يرى بلالا فعلها أو كذا، لكن الاقتداء ببلال رضي الله عنه حيث أنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذن هكذا في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولى، فالعمل بهذه السنة أفضل. طيب بعد ذلك ذكر مسألة الأذان على وضوء، هل يشترط أن يكون المؤذن متوضئا أو يجوز أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء؟ فيقول قال إبراهيم النخعي التابعي الفقيه من فقهاء الكوفة ومن علماء التابعين بالكوفة رحمه الله، قال لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين بالكوفة قال لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، لا حرج يعني على المؤذن أن يؤذن على غير وضوء، يؤذن ثم بعد ذلك يذهب ويتوضأ للصلاة. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، عطاء بن أبي رباح كان من فقهاء التابعين أيضا، كان فقيه أهل مكة رحمه الله، كان يقول الوضوء حق وسنة ولا تعارض. يعني إبراهيم لم يقل إن الوضوء ليس بسنة، وإنما قال لا بأس يعني أن يؤذن على غير وضوء، لكن طبعا عند الجميع أن الأذان على وضوء أفضل وأكمل. الأذان على وضوء أفضل وأكمل لأن الأذان فيه ذكر لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة، يعني كان يفضل أن يذكر الله على طهارة. فإذا إذا كان المؤذن متوضئا يكون هذا أفضل وأكمل. لكن لو حصل يعني في بعض الأحيان المؤذن مثلا انتقد وضوءه أو أذن على غير وضوء مثلا ساهيا ولا تكاسل أو كذا وأذن على غير وضوء، لا بأس. فالأذان يعني صحيح، وغاية ما في الأمر أنه ترك سنة أو ترك ما هو الأفضل والأكمل، لكن الأذان صحيح ولا بأس به. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني وهو طاهر وهو غير على غير طهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله وهو على طهارة وهو على غير طهارة، يعني إذا كان محدثا أو جنبا صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا يمنعه من ذكر الله تعالى. فإذا كن الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة هذا الأفضل والأكمل، لكن ليس هذا لازما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أن يتوضأ أو مثلا يغتسل إذا كان جنبا، أو يتوضأ إذا كان محدثا إذا أراد أن يذكر الله أو كذا، كان يفضل هذا على سبيل الاستحباب والتفضيل. لكن لا بأس أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى حتى لو كان الإنسان جنبا أو محدثا. لكن فقط الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، لكن أي ذكر آخر غير القرآن لا بأس للجنب. وبهذا نعلم أيضا أن الأذان يجوز للجنب، الجنب يجوز أن يؤذن أيضا، ولكن مع الكراهة. يعني الأفضل أن يغتسل يعني إذا كان جنبا أو لا يؤذن وهو جنب، هذا الأفضل. لكن لو أذن وهو جنب فالأذان صحيح، ولكن يكون قد ترك الأفضل وترك الأولى. أو رضي يعني بعض روايات الحديث، قال رواية الترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. وفي رواية أخرى: رأيت بلالا أذن فأتبع فاه ها هنا وها هنا والتفت يمينا وشمالا. في بعض الروايات لم يستدر، يبقى في بعضها يدور وبعضها لم يستدر. فليدور أي برأسه فقط، أي برأسه فقط. طيب، بالنسبة للحكمة من وضع السبابتين في الأذنين، فذكرنا أن الحكمة يعني الرئيسية أنها أبلغ في الإسماع. وحكمة أخرى يعني يقول لذلك فائدتان، قال العلماء: من ذلك فائدتان، إحداهما التي ذكرنا أنه يكون أرفع لصوته، يكون سببا في رفع الصوت على الوضوء. الثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. الفائدة الثانية من وضع السبابتين في الأذنين أنها علامة للمؤذن، بحيث لو شخص بعيد مش سامع الصوت، يعني مش سامع الصوت بس يرى المؤذن مثلا هو واقف فوق المنارة. المؤذن كان في العادة يصعد فوق المنارة أو يصعد فوق سطح بيت قريب من المسجد أو كذا. فإذا شخص يعني بعيد والصوت مش واصل له، بس يشوف المؤذن وضع سبابتين في أذنه يعرف أنه يؤذن. وحتى لو كان أصم ولا كان إنسان لا يسمع لبعد المسافة، يعني هذا المنظر يصبح علامة على الأذان ودليلا على دخول الوقت. طبعا الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، تكلمنا عن موضوع الوقت. الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، يعني إذا أذن المؤذن كل الأذان أو جزءا من الأذان قبل دخول الوقت وجبت إعادته. يعني لو وقع الأذان كله قبل دخول الوقت أو جزءا وقع جزء منه قبل دخول الوقت فتجب إعادة الأذان. لكن بعد دخول الوقت كما ذكرنا لا يشترط أن يؤذن فور دخول الوقت مباشرة، يمكن أن يؤخره، يؤذن إما فور دخول الوقت مباشرة أو يؤخره إلى حين الصلاة. يعني الأذان يمكن أن يؤخر عن دخول الوقت لكن لا يمكن أن يقدم عن دخول الوقت. طيب، هل في سؤال أو شيء قبل أن ندخل في الباب الذي بعده؟ بعض الناس يضع أصبع واحدة في أحد الأذنين، هذا خلاف السنة. يعني السنة وضع السبابتين في الأذنين، لأنه إذا سد أذنا وسب الثانية بس يمكن أحيانا عشان المكبر الصوت يعني هي فعلا أحيانا تكون مش متعمدة، يكون المؤذن بعض المكبرات يعني مش مثل هذا المكبر يعني ممكن الإنسان طبعا يثبته يعني في ثيابه وكذا، لكن إذا كان مكبر يعني ليس له حامل يعني يحمل به فبيحتاج أن يمسك واحد بيده فيطبق يعني نصف السنة. ما شاء الله لا بأس. طيب تفضل.
واحد الصلاة إذا واحد صلى وما يسمع الأذان لكن في حال صلاته من المؤذن.
أخونا يقول لو أن شخصا صلى وفي أثناء صلاته سمع المؤذن يؤذن، هنا الأمر فيه تفصيل يعني إذا كان هو صلى يعني نظر للساعة ونظر للتقويم وكذا أو وتأكد أن الوقت قد دخل صلى يعني بعد دخول الوقت خلاص لا يضره، المؤذن أذن ولا ما أذن ما يضره، العبرة دخول الوقت ما دام الوقت دخل وتأكد أنه دخل خلاص الصلاة صحيحة حتى لو كان المؤذن لم يؤذن بعد أو أذن في أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة كل هذا لا يضر لأن المطلوب هو دخول الوقت، لكن إذا كان يعني صلى يحسب أن الوقت قد دخل وكان المؤذن مثلا في العادة أنه يؤذن مع بداية دخول الوقت بالضبط يعني هو علامة دخول الوقت سماع الأذان وهو مثلا صلى يحسب أن الوقت قد دخل وفوجئ أنه في أثناء الصلاة لسه المؤذن يؤذن والأذان هذا هو علامة دخول الوقت فمعناه أنه صلى قبل دخول الوقت، إذا الإنسان يعني شرع في الصلاة قبل دخول الوقت فعليه أن يقلبها نفلا يغير نيته، يعني هو دخلها مثلا كان يصلي بنية العشاء مثلا الفريضة وبعدين سمع المؤذن يؤذن أو يعني تبين له أنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت فعليه أن يجعلها نفلا يخلي الصلاة دي نافلة يكملها على أنها نافلة ثم بعد ذلك يعيد الفريضة بعد دخول الوقت إن شاء الله. نعم نعم برد طول الوقت. نعم بالنسبة لأخونا يسأل يعني مثل هذه البلاد موضوع يعني الصلاة في الرحال في البرد الشديد والمطر وكذا عندها ما شاء الله الشتاء يعني كله برد ومطر وكذا، لكن يعني توجد سيارات وأجهزة تدفئة وكذا، فالجواب يعني لا تزال الرخصة موجودة يعني الرخصة برضو لا تزال موجودة إن يعني رغم وجود السيارات وكذا برضو يعني نعم نعم أصلا نعم جزاكم الله خير أنا حتى لو موزن قال ولا ما أنا ما أحد هيسمع ساكن بعيد عن المسجد وكذا، لكن على كل حال يعني لو طبقت السنة يعني وكذا وبغرض يعني أو الإنسان يعني لو أخذ بالرخصة يعني الغرض من صلوا في الرحال أنها رخصة للإنسان أن يصلي في بيته، يعني مقصود أنه في وقت البرد الشديد والمطر وكذا يعني سمعه رخصة أن يصلي في بيته حتى إذا كان قريبا من المسجد، وطبعا الإنسان البعيد عن المسجد هذا معه رخصة أن يصلي في بيته يعني البعيد الذي لا يسمع النداء، وأما القريب من المسجد الذي يسمع النداء فهذا عليه أن يصلي في المسجد، لكن حتى القريب هذا الذي يسمع النداء إذا كان في برد شديد أو مطر أو كذا يكون معه رخصة ألا يصلي في المسجد في هذه الحالة. ويعني العلماء قالوا يعني حتى لو كان الإنسان يعني لا يعاني من المطر مثلا يكون بيته قريبا من المسجد أو معه مظلة أو كذا فلا تزال الرخصة معمولا بها ولا تزال سليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما كان يقول صلوا في رحالكم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته يفتح على المسجد، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق يعني في يعني كان المسجد مسقوفا وكذا وكان باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد، وكان كذلك بيت أبي بكر وبيوت بعض الصحابة الآخرين كانت أبوابها تفتح على المسجد، ومع ذلك كانوا مشمولين بالرخصة كانوا مشمولين بالرخصة رحمكم الله، فلهذا يعني قال كثير من الفقهاء أنه حتى لو كان في يوم البرد الشديد أو كذا أو يعني حتى لو كان الإنسان يعني لا يعاني من هذا البرد مثلا لقرب يعني بيته المسجد، يعني بابه فاتح على المسجد مباشرة، مش هيمشي في أي طريق أو كذا، أو الطريق يعني بينه وبين المسجد مظلل أو مسقوف أو كذا. فمع كل هذا يعني لا تزال الرخصة سارية في حقه. وهذا ملاحظ يعني أنه في أوقات البرد الشديد رغم يعني التدفئة ورغم كذا برضو الناس تعاني يعني في السيارات وكذا، تغرس في الثلج يعني كما لا يخفى عليكم، يعني تكون في مشقة يعني حتى في يعني رغم التطور يعني الأجهزة الحديثة وكذا، لكن برضو لا يزال هناك عناء يعني في وقت الثلوج وكذا، والناس تنزلق أقدامها في يعني الثلج وكذا، وكثير تحصل حوادث انكسار للأرجل وكذا، والسيارات يعني تغرس في الثلج يعني. فالأمر يعني فيه سعة، لكن إذا الإنسان أخذ بالعزيمة وذهب إلى المسجد وتحمل المشقة يؤجر ويسأل إن شاء الله لا حرج. يعني هو معه رخصة، لكن إذا أخذ بالعزيمة وتحمل المشقة يعني جاء من مسافة بعيدة ومشى في الثلج وكذا ومحتسبا يعني طالبا للثواب يؤجر إن شاء الله، لن يحرم الأجر بإذن الله. نعم. هل تقال في الأذان بالعربية أو تقال بالأعجمية بلغات أعجمية يعني؟ فجاوبنا تقال بالعربية، لأن ألفاظ الأذان يعني تعبدية، ألفاظ الأذان تعبدية، وهذه يعني تعتبر لفظة من ألفاظ الأذان، يعني كلمة صلوا في رحالكم، فتقال بالعربية يعني. ويمكن مثلا بعد الأذان تترجم بقى للناس يعني وكذا، بس يعني الأذان يؤدى كشعيرة يعني تعبدية باللغة العربية، ويمكن بعدها أن يترجم معناها يعني ليحصل العربية وكذا. يعني لا بأس مثلا المؤذن بعد ما ينتهي من الأذان أو كذا ممكن هو يعلن، يعني مش هيكون بقى كجزء من الأذان، يكون زي إعلان كذا أو تنبيه بلغة أهل البلد وكذا، ينبههم يعني يقول إن اليوم مثلا كذا مش هنصلي، لكن إذا كان مكبرات يعني تسمع أهل البلد وهم لا يتكلمون العربية فيقولها في الأذان كجملة من جمل الأذان، يعني يتعبد بها يقولها صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وبعد ذلك يعني يعطي تنبيها يعني بلغة أهل البلد يوضح لهم هذا. أما هذا الجواب كان على هذا، أنا كان جوابي على هذا، يعني هو أخونا بيسأل عبارة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم هل تقال بالعربية أو تقال بالإنجليزية إذا كان أهل البلد يعني لا يحسنون العربية؟ فالجواب أن كلمة صلوا في رحالكم تعتبر يعني جملة من جمل الأذان، أصبحت يعني جملة من جمل الأذان، والأذان تعبدي يعني كلماته تعبدية، فيقولها بالعربية يعني كجزء من الأذان، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعني ينبه بعد الأذان يعطي تنبيها يعني بأي لغة كانت، بلغة أهل البلد يعني يعطي تنبيها ينبه فيه أننا مثلا لن نصلي في المسجد والصلاة تكون في البيوت أو كذا، يعني ينبه بأي لغة بعد الأذان، لكن يعني يقول هذه الجملة بالعربية. طيب الباب الذي بعده، قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب هذا الباب، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، يعني أنه لا بأس به. البخاري يعني يريد أن يقول أن هذه العبارة، استعمال الإنسان لهذه العبارة إذا يعني إذا لم يدرك الصلاة، لا بأس أن يقول الإنسان فاتتنا الصلاة، لا بأس أن يقول فاتتنا الصلاة إذا لم يدركها مثلا في الوقت، أو إذا لم يدركها مع الجماعة لا بأس أن يقول فاتتنا الصلاة. ثم قال كره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة. يقول الإمام محمد بن سيرين أحد علماء التابعين الأجلاء ومن فقهاء التابعين في البصرة رحمه الله، كان يكره أن يقول الإنسان فاتتنا الصلاة. طيب لماذا كان ابن سيرين يكره أن يقول الإنسان فاتتنا الصلاة وكان يقول ولكن ليقل لم ندرك؟ ابن سيرين كان إيه ينهاهم؟ يقول يعني لا تقولوا فاتتنا الصلاة ويقولوا لم ندرك الصلاة. طيب يقول الشارح يعني لم ندرك هو محصل معنى الفوات، يعني لم ندرك الصلاة معناها فاتتنا الصلاة، لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا، فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن سيرين. يعني الإنسان لو قال إيه فاتتنا الصلاة يبقى نسب المشكلة للصلاة، يعني كأن الصلاة هي اللي فاتتنا، لكن إذا قال لم ندرك الصلاة يبقى المشكلة فينا إحنا، يعني مش الصلاة هي اللي فاتتنا، نحن الذين لم ندركها. فكان هذه يعني وجهة نظر ابن سيرين، فهو قال هذا اجتهادا من عنده، لكن يقول الإمام البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، فقوله وما فاتكم معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا التعبير، يعني وما فاتكم يعني من الصلاة فاتتكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا التعبير. فإذا اجتهاد ابن سيرين رحمه الله ليس في محله، يعني واجتهد برأيه يعني ما كانش يعني لعله يعني زهل عن الحديث أو لم ينتبه يعني إلى هذا الاستنباط، فيعني ظن أن المسألة ما فيهاش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد هو برأيه وكان فاهم يعني من كلمة فاتتنا الصلاة يعني أن الإنسان ينسب المشكلة للصلاة، فالعليم هو ينسبها لنفسه ويقول لم ندرك الصلاة، فقاله اجتهادا لكن اجتهاده هذا غير صحيح. فهنا قول الإمام البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه. وبالإضافة للحديث الذي ذكره البخاري هنا، هناك حديث أصرح منه رواه الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة، لما يعني ناموا مرة في صلاة الفجر وغلبهم النوم وكانوا في سفر، مرت بنا القصة من قبل، يعني الصحابة كانوا في سفر وكلفوا بلالة أن ينقذهم فغلبته عيناه ونام وكذا، واستيقظوا بعد أن طلعت الشمس. فقال أبو قتادة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح حديث أبي قتادة فيه أن أبا قتادة قال في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم فاتتنا الصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، واجتهاد ابن سيرين هنا لا يعمل به، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا بعض العلماء يكره شيئا كده يعني باجتهاد منه، ولكن هذا الشيء الذي كرهه هذا العالم يكون قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أقره، ففي هذه الحالة إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره هو الصحيح الذي يعمل به، ولا يعبأ بكراهة هذا العالم الذي كره. فالحديث الذي أورده حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. ومعنى جلبة رجال، الجلبة أي الأصوات الناشئة عن الحركة، وكان هؤلاء الرجال قد جاءوا متأخرين مسرعين، فدخلوا في الصلاة أثناء كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، سمع أصوات ناس داخلين المسجد يعني بضوضاء، وهذا يحصل أحيانا من بعض الناس يعني وهو داخل المسجد يعني يحدث جلبة. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد عليه أن يدخل بالسكينة، بحيث يعني الجالسين في المسجد أو بحيث المصلون في المسجد أو الجالسون في المسجد لا يشعرون بدخوله، يعني يدخل بلطفه كذا ويضع حذاءه برفقه بدون صوت وكذا ويدخل يعني يمشي بسكينة بحيث يعني لا يحدث أي تشويش. الحين بعض الناس يكون جاي مسرع وكذا ويضع حذاء مثلا بعنف وكذا ويحدث صوتا ويكون مثلا معه حقيبة ولا معه حاجة وتحطها على الأرض بعنف فتجد يحدث أي جلبة يعني ويكون له صوت وكذا ويتكلم صوت. كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة رجال كانوا جايين متأخرين وجاءوا مسرعين فدخلوا في أثناء الصلاة وهم المسرعون من أثر حتى يدركوا الصلاة. فلما صلى قال ما شأنكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى سأل هؤلاء الذين أحدثوا جلبة قال ما شأنكم. قالوا استعجلنا إلى الصلاة كنا جايين مستعجلين عايزين نلحق الصلاة. فقال فلا تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعل بعد ذلك لا تستعجلوا في الحضور إلى الصلاة. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث. التأني في الحركات واجتناب العبث يعني لا تحدثوا صوتا ولا تحدثوا حركة. فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني لا تستعجلوا ولا تسرعوا في المشي إلى الصلاة ولا تدخلوا المسجد يعني بجلبة وبصوت عالي وادخلوا يعني في هدوء وفي طمأنينة ولا حرج عليكم. ما أدركتم فصلوا الذي تدركونه مع الإمام فصلوه معه وما فاتكم الجزء الذي فاتكم من الصلاة أتموه بعد أن يسلم الإمام يعني لتكملوا صلاتكم بعد أن يسلم الإمام. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم أخونا يقول يعني بعض الناس يأتي متأخرا ويرفع صوته يقول إن الله مع الصابرين عشان الإمام يصبر وما يركعش يعني يفضل الوقت مستنيه وكذا. كل هذا من الخطأ يعني كل هذا من الخطأ. سمعنا أنه يسمى عن الجلبة ورفع الصوت. نعم إن شاء الله. نعم ينبغي للإمام أنه إذا سمع يعني أصوات بعض الناس الداخلين إلى المسجد يعني أن مثلا وكان راكعا أو كذا أن يطيل الركوع شيئا حتى يدركوا لكن بدون أن يشق على المصلين خلفه. يعني إذا مثلا تأخر ثواني معدودة وكذا حتى يدركوا الركعة أو كذا لا بأس يعني. أو مثلا ناس دخلوا قبل أن يسلم مثلا يريدون أن يكبروا الإحرام يدخلوا في الصلاة قبل أن يسلم أو كذا يعني إذا شعر يعني بهم تأخر يعني ثواني يعني أو دقيقة أو كذا بحيث لا يشق على المصلين خلفه وفي نفس الوقت يفسح المجال لهؤلاء حتى يدركوا الصلاة فلا بأس يعني. لكن طبعا يعني لا يطيل بحيث يؤذي الذين يصلون معه. نعم نعم هذا صحيح. نعم أخونا يسأل يعني أنه يعني ورد وعيد في من ترك ثلاث جمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ختم الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. فيقول يعني طيب أخونا يسأل يقول طيب لو كان ثلاث جمع يحصل فيها مطر شديد وبرد أو ريح أو كذا والمؤذن يقول صلوا في رحالكم فلو تأخر الإنسان ثلاث جمع بعذر المطر أو الريح أو كذا فهل يعني يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب لا يدخل فيه إن شاء الله لأن هذا الوعيد إنما هو لمن ترك ثلاث جمع تهاونا يعني بغير عذر. فعذر المطر وعذر البرد مثل عذر المرض وعذر السفر يعني مثل ما لو كان مسافرا ومرت عليه ثلاث جمعات أو أكثر وهو في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة المسافر ليس عليه جمعة، فالمسافر ليس عليه جمعة حتى لو جلس في السفر أكثر من 3 جمعة ليس عليه جمعة. كذلك المريض ليس عليه جمعة، عذر المرض مثلا لو استمر به المرض أكثر من 3 جمعة فلم يشهدها لعذر المرض ليس عليه حرج. فنفس الشيء أيضا عذر المطر وعذر البرد، مثل عذر المطر وعذر مثل عذر المرض وعذر الخوف وعذر السفر وكذا. جزاك ركعتها تحية المسجد هل هي من الواجبات أو من المستحبات؟ هما من المستحبات عند جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا تحية المسجد مستحبة ليست واجبة. نعم. إذا المسجد لا ما تقام في صلاة الجمعة لا يضر، هو مسجد يعني المساجد منها مساجد جامعة ومساجد غير جامعة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان فيها مساجد عديدة، مسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف ومسجد يعني كان مسجد بني زريق، كان عدة مساجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعني أهل منطقة كان عندهم مسجد، وكان مساجد عديدة. لكن وقت صلاة الجمعة كان لا تقام الجمعة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون كلهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في غير صلاة الجمعة أهل كل منطقة يصلون في مسجدين، فهذه كانت مساجد لها حرمة المسجد ولها أحكام المسجد، لكن مساجد غير جامعة. فالمقصود أن المساجد منها مساجد جامعة تقام فيها الجمعة ومساجد غير جامعة لا تقام فيها الجمعة، وكل منهما له حكم المسجد وحرمة المسجد وتصلى فيه تحية المسجد. إلا إذا كان يسأل عن مصلى مستأجر يعني من أجل إقامة الجمعة فقط، أو مثلا الناس أقاموا، هذا موضوع آخر. إذا كان يعني السؤال عن ناس مثلا أقاموا الجمعة في مدرسة أو في سوق أو في شركة أو في كذا مكان ليس مخصصا كمسجد وإنما أقاموا فيه صلاة الجمعة أو في بيت، فهنا لا يكون له حرمة المسجد في هذه الحالة. يعني لا بأس يعني إذا جلس ولم يصلي تحية المسجد لا بأس، لأنه ليس بمسجد. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.